أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، لأنه إنما يثبت الحكم المشروط وهو لا يقبل التنجس. كان الكلام في الاستصحاب التعليقي أو الاستصحاب الحكم المعلق أو الاستصحاب التقديري، ما شئت فسمي، هل يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري؟ قلنا أولا هذا الاستصحاب هو شعبة من شعب الاستصحاب في الشبهات الحكمية، هذا أولا. ثم قلنا أيضا لأن هذا الاستصحاب مورده يجري في المورد الذي يكون عندنا حكم بلا إشكال، متوقف على خصوصيتين، وكانت توجد خصوصية ثالثة نشك في توقف الحكم عليها، هذا في الساعة الأولى. ثم في الساعة الثانية زالت خصوصية الثالثة التي يشك في دخلها، عفوا، وفي الساعة الأولى لم تكن الخصوصية من الخصوصيتين موجودة، إذا كان عندنا ألف وباء قطعا لهم دخل في الحكم، لكن باء لم تكن موجودة في الساعة الأولى، لكن كان يوجد جيم، وجيم نشك في أن لها دخل في الحكم أم لا. المثال كان عندنا عنابية، هذه ألف، والغليان هذا باء، قطعا النجاسة والحرمة يتوقف على العنابية والغليان. وكان هناك خصوصية ثالثة وهي الرطوبة، لكن لا أعلم أن الرطوبة لها دخل أم ليس لها دخل. ثم في الساعة الثانية زالت الخصوصية الثالثة التي نشك في دخلها وهو الرطوبة. فالخصوصية الأولى موجودة وهي العنبية، قلنا حقيقة العنبية والزبيبية واحدة، الاختلاف في أمر طارئ عارض وهو الرطوبة. وحصلت الخصوصية الثانية وهو الغليان، فجئنا بالزبيب وغليناه في الماء، فالخصوصية الأولى العنبية موجودة، الثانية الغليان تحقق، نشك في الحكم هل تحصل النجاسة أم لا. وطبعا هذا حكم كلي، ولذا يرجع إلى الشبهة الحكمية كما ذكرنا قبل قليل، ليس في هذا، في كلي المورد الذي تتحقق الخصوصية الأولى والثانية من دون الثالثة هل تثبت النجاسة أم لا. قلنا هناك طريقة وهي استصحاب الحكم التقديري، نقول لو غلا لنجس هذه القضية الشرطية كانت متحققة في الساعة الأولى، والله بالله تالله عندما كانت خصوصية الرطوبة موجودة لو غلى العنب لحرم. في الساعة الثانية نشك هذا لو غلى العنب لحرم بعد موجود هذه القضية الشرطية أم لا، فنستصحبها. وجهت اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول اعتراض مدرسة المحقق النعيمي، انتهينا منها مع إشكالات ما يرد عليها من الإشكالات والأجوبة. الاعتراض الثاني يقول سلمنا أنه يجري الحكم لاستصحاب التعليقي، ماذا تريد أن تستصحب؟ القضية الشرطية ما عندنا مشكلة، استصحبها بسم الله الرحمن الرحيم، نستصحب لو غلى لحرمة، لكن ماذا تريد أن تصل؟ أنت الذي ينفعك هو أن يكون عندك حكم قابل للتنجيز والتعذير، حكم تقول للمكلف على أساسه يجب عليك الامتثال وتستحق العقاب عند الخلاف. كل الأحكام التي يجعلها المولى إنما تجعل للوصول إلى حكم العقل بلزوم الامتثال، لأن الحاكم بلزوم الامتثال واستحقاق العقاب عند الخلاف هو العقل. فإذا شو بينفعنا نحن حكم لا يصل إلى حكم العقل بوجوب الامتثال؟ هيك شيء لا ينفع شيء، حكم لا يقع موضوعا في الأخير لحكم العقل بلزوم الامتثال، إذن لا ينفع. وبناء عليه قالوا ماذا تريد أن تستصحب؟ الحكم التعليقي، هذا الحكم التعليقي لا ينفعك، لأن هذا الحكم التعليقي الذي تريد أن تجره، حكم تعليقي شو يعني بعبارة أخرى؟ يعني قضية شرطية لو غلى لحرمة، هذه القضية شرطية، هذا التعبير بسهل علينا، حكم تعليق يعني استصحاب القضية الشرطية. استصحاب القضية الشرطية ما بينفعنا. لماذا؟ لأن رح استعير تعبير ذكره السيد محمود بحث الخارج، تعبير لطيف، قال لأن فعلية الجزاء عند فعلية الشرط يعتبر لازم عقل للقضية الشرطية. طبعا هنا في شيء مضمر. ما هو هذا الشيء المضمر؟ أنا مضمر بكلامه. الشيء المضمر هو الحكم الذي يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الانبثال واستحقاق العقاب عند الخلاف، يعني الحكم الذي ينجز ويعذر، أي حكم؟ هو الحكم الفعلي، مرتبة الفعلية. فعلية بأي معنى؟ بمعنى الفعل الذي يتحقق موضوعه في الخارج. جيد، لأنه بعد ما يتحقق الموضوع في الخارج يصبح فعلي، هذا عند العلم به عند وصوله يصبح قابل للتنجيز والتعذير. إذا أنت تريد أن تستصحب القضية الشرطية، ممتاز، نحن نريد أن نصل إلى التنجيز، هناك واسطة ما بينهما، هي أن يصبح الحكم فعليا، لأن القضية الشرطية بما هي قضية شرطية لا تقع موضوعا للتنجيز والتعذير، إنما الذي يقع موضوعا ويصلح للتنجيز هو الحكم الفعلي. إذا تريد أن تجر الحكم التعليقي القضية الشرطية لإثبات الفعلية، هذا لازم عقلي. لماذا؟ لأن العقل حاكم بأنه إذا عندنا قضية شرطية، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فالعقل يحكم بأنه الجزاء يصبح فعليا عند تحقق الشرط. إذا هذا اللازم وهو كون الحكم فعليا عند تحقق الشرط، هذا لازم عقلي. لماذا؟ للمستصحب. ما هو المستصحب؟ القضية الشرطية. إذا لو سلمنا، جيد، يعني إشكال المحقق النائيني رديناه وقلنا نعم عندنا شيء جعله الشارع وهو القضية الشرطية، نستصحب القضية الشرطية وهو المجعول، عندي يقين سابق، عندي شك لاحق، قابل للاستصحاب، استصحب. السؤال الأثر ما هو؟ الأثر يترتب على لازم المستصحب. وأي لازم؟ لازم عقلي. لماذا؟ لأن العقل هو الذي يحكم بأن الجزاء يصبح فعليا عند فعلية الشرط في القضايا الشرطية. فإذا أنت تصحب القضية الشرطية لتثبت أنها تصبح فعلية، هو هذا الذي حصل. نحن استصحبنا القضية الشرطية، طب حصل الغليان في الخارج، عندي عنب وغلف في الخارج، إذا العقل يقول إذا أصبح الجزاء فعليا، إذا أصبح الجزاء فعليا، يعني هذا لازم عقلي للمستصحاب. وبالتالي عندنا مشكلة أخرى تمنع من جريان الاستصحاب، حتى لو كان المستصحاب توفرت فيه الركن الأول والركن الثاني، فإن الركن الثالث غير موجود، لأن الأثر الشرعي المراد ليس يترتب مباشرة على المستصحاب، بل هو الأثر المرغوب، إنما هو لازم يترتب على اللازم العقلي للمستصحاب فلا يجري. سيد الشهيد أجاب بجوابان. الجواب الأول إنكار الأساس الذي بني عليه هذا الإشكال، وهذا تقدم معنا من قريب، قلنا هذا السيد الشهيد والسيد الخوئي وجملة من الأغيون يعتمدون ويستفادوا من هذا المبنى الذي تقدم سابقا، واحدة من الموارد هنا. من قال بأن الذي يقع موضوعا للتنجيز والتعذير خصوص الحكم الفعلي؟ من قال؟ شو عندنا آية ورواية تقول فقط إذا كان الحكم فعليا يقع موضوعا للتنجيز والتعذير؟ يكفي للدخول بالذمة وحكم العقل بلزوم الامتثال واستحقاق العقاب عند الخلاف وصول الكبرى والصغرى. قضية الشرطية كبرى، والصغرى هو أنه عنب غلى في الخارج، هذا محرز بالوجدان، يكفي هذا. لماذا؟ للتنجيز. إذن قولك أن هناك واسطة ما بين المستصحب وهو القضية الشرطية والتنجيز، هذه الواسطة هي الحكم الفعلي، وهذه الواسطة لازم عقلي، الجواب لا نحتاج إليها، فإن التنجيز يترتب كما يترتب على الحكم الفعلي بعنوانه، أيضا يترتب على ماذا؟ أيضا يترتب على وصول الكبرى والصغرى أيضا. ولذا حتى نحن لعله بأمثلتنا العادية بحياتنا هكذا نتصرف، لما بتقول لابنك يلا قوم صلي صرت واجب عليك الصلاة، وإذا ما صليت تستحق العقاب. ليش؟ إلا أدن تذهب إلى الصغرى باعتبار أن الكبرى بيعرف وجوب الصلاة في الشرع. فإذا نبني على أن هناك كبرى معلومة وبالتالي تحققت الصغرى، وهذا كافي لشو؟ كافي للدخول في الذمة. أو تقول له لشخص هذا نجس، هذا معناته نجس شو يعني؟ هو يعني تستحق العقاب إذا شربت. نجس هذه الصغرى، لأنه نعرف الكبرى وهي حرمة شرب شيء النجس. إذن الأساس الذي بني عليه هذا الإشكال انهدم، لأنه من قال بأن التنجيس متوقف على إثبات الحكم الفعلي بعنوانه؟ لا نحتاج إلى إثبات الحكم الفعلي بعنوانه، بل يكفي ثبوت الكبرى والصغرى واستصحاب الحكم التعليقي أو القضية الشرطية هو إثبات للكبرى، والصغرى تحرز بالوجدان. الجواب الثاني يقول لو سلمنا بهذا المبنى وبهذا الأساس وأنه بحاجة إلى شو؟ إثبات الحكم الفعلي بعنوانه، نقول على مبنى من المباني، مش على كل المباني في الاستصحاب، على مبنى من المباني نجيب ولا يكون هناك أي مشكلة. أي مبنى؟ هناك مبنى من المباني التي ذكرت في الاستصحاب أن الاستصحاب مؤداه جعل الحكم المماثل. شو يعني جعل الحكم المماثل؟ يعني بعملية الاستصحاب عندما تستصحب وتجر شيء يترتب على المستصحب أن الشارع يجعل حكما ظاهريا موافق لنتيجة المستصحب، حكم ظاهري على طبق مؤدى الاستصحاب. جيد، مثلا إذا استصحبت وجوب صلاة الجمعة، هذا استصحاب كلي، إذا استصحبت وجوب صلاة الجمعة نتيجة هذا الاستصحاب، هذا المبنى يقول بأن بعد أن تجري الاستصحاب يجعل المولى حكما ظاهريا موافق للمستصحب. فالمولى بيجعل حكم ظاهري، لكن نتيجة شو؟ بعد شو؟ بعد ماذا؟ بعد إجراء الاستصحاب. الاستصحاب بماذا ثبت؟ بالأمارة. جيد، بناء عليه نقول إذا استصحبنا القضية الشرطية بناء على جعل الحكم المماثل، المولى يجعل حكما ظاهريا وهو قضية شرطية. هذه الحكم الظاهري وهو القضية الشرطية، نعم سيترتب عليه الفعلية، لكن ما عندنا مشكلة. لا تقل الفعلية لازم عقلي لمثل هذه القضايا الشرطية، فإنه يقال صحيح لازم عقلي، لكن ليس لازما عقليا للمستصحب، بل لازم عقلي للاستصحاب. هذا بدأ يذكرنا بما تقدم قبل فترة قريبة بأنه اللوازم العقلية التي كان دليل الاستصحاب قاصرا عن شمولها هي اللوازم العقلية للمستصحب. وهذا الأمثل المعروف هكذا: نستصحب نبات الحياة، نستصحب الحياة، لازم العقل للحياة نبات اللحية. يعني أجرينا الاستصحاب، لم نجري الاستصحاب، وردت صحيحة زرارة، لم ترد صحيحة زرارة، قال الإمام، لم يقل الإمام، قبل الشرع وقبل الإسلام، لو كان حي فنبتت لحيته. فالنبات يترتب على المستصحب من دون دخل للشرع. في مثل هذا المورد حيث يكون اللازم غير الشرعي يترتب على المستصحب من دون دخل للشرع، يكون اسمه لازم عقلي للمستصحب، يعني بوجوده الواقعي، فيترتب عليه من دون دخل للشرع. في مثل هذه الموارد تقدم معنا في البحث الذي تقدم قريبا بأن أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لإثبات هكذا لازم عقلي. أما اللازم العقلي الذي يترتب مش على المستصحب، الذي يترتب على الاستصحاب، يعني لولا التعبد الاستصحابي لا يثبت هذا اللازم العقلي، هذا يترتب على الاستصحاب. فإذا اللازم العقلي الذي يترتب مش على المستصحب، على الاستصحاب، هذا لا مانع منه، لأن الاستصحاب ثبت بالدليل الشرعي. وذكرنا مثال واضح جدا، شو كان هذا المثال؟ استصحاب الوجوب، استصحاب وجوب صلاة الجمعة. شو الهدف منه؟ إثبات التنجيز. ومن هو الحاكم بالتنجيز عند السيد الشهيد وعند الشيخ الأخوند وعند المشهور؟ العقل. فإذا تريد أن تثبت أمرا عقليا، الجواب ما في أي مانع، لأن التنجيز إنما يترتب بعد التعبد الاستصحابي، مش يترتب على المستصحب. ولذا لو كان واقعا في وجوب وأني ما عندي علم فيه لا يكون هناك تنجيز، لأن التنجيز فرع الوصول. إذن لولا التعبد الاستصحابي لم يكن ليثبت التنجيز، فيقال أن التنجيز لازم الاستصحاب، لازم التعبد الاستصحابي، وليس لازم المستصحب بوجوده الواقعي. عين هذا الكلام هنا، فإن اللازم العقلي وهو فعلية الجزاء عند فعلية الشرط يترتب على ماذا؟ يترتب على الحكم الذي جعله المولى بناء على جعل الحكم المماثل. طب لماذا جعل المولى؟ لأنه في تعبد استصحابي، فلولا التعبد الاستصحابي لم يكن ليكون عندنا حكم ظاهري مجعول مماثل للحكم المستصحب، ما بيكون عندنا. طب إذا ما بيكون عندنا فلن يترتب أن الجزاء فعلي عند فعلية الشرط. إذن بناء على مبنى جعل الحكم المماثل نستصحب القضية الشرطية، بناء على هالمبنى يثبت أن المولى يجعل حكما مماثلا لقضية شرطية، فالعقل يحكم بفعلية الجزاء عند فعلية الشرط فيثبت التنجيز. وهذا فعلية الجزاء عند فعلية الشرط ولو كان حكما لازما عقليا للقضية الشرطية، لكنه لازم عقلي للاستصحاب لا للمستصحاب، فهيش مشكلة نادرة. الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، لأنه إنما يثبت الحكم المشروط وهو لا يقبل التنجز، وأما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي. لاحظ هذا الأساس اللي بنى عليه بناء هذا الإشكال، إنه التنجيز فرع الفعلية بعنوانها، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم. تنجز متوقف على إثبات الحكم الفعلي بعنوانه وإثبات بعد. إذن بعد ما بنى هلأ من هون هذا أشبه بالمقدمة الإشكال، أشبه بمقدمة الاعتراض، الأساس الذي بني عليه الاعتراض هذا. إذا اتضح هذا الأساس صار الإشكال واضح، وإثبات فعلية المجعول بتعبير السيد محمود فعلية الجزاء، لأنه أنت تصحب قضية شرطية أنت. فإذا فعلية الجزاء بصير هيك أوضح بحسب استئناسنا بالمنطق وقضية شرطية ومش عارف شو وشرط وجزاء، وإثبات فعلية المجعول يعني فعلية الجزاء، عند وجود الشرط يعني عند تحقق الشرط. شو؟ عقلي باستصحاب الحكم المشروط وإثبات الفعلية المجعول عند وجود الشرط، بسبب استصحاب الحكم المشروط متعذر. لماذا؟ لأن ترتب فعلية المجعول يعني فعلية الجزاء عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط، هذا الترتب على ثبوت متعلق بترتب، لأن ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط ترتب على شو؟ على ثبوت الحكم المشروط، يعني على القضية الشرطية، يعني فعلية الجزاء على فعلية الشرط لما بيكون القضية الشرطية موجودة عقليا وليس شرعيا. نلاحظ على ذلك أولا الأساس غير تام للإشكال، أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال. ثانيا أن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل، طبعا يعني في مباني أخرى، طبعا في مباني أخرى، هو اللي تقدموا معنا سابقا، تعبد ببقاء اليقين، تعبد ببقاء المتيقن، نهي عن النقد العملي، هذه كلها مباني أخرى غير مبنى جعل الحكم المماثل. أن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط لازم عقلي، لكن لماذا؟ لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحب. وقد مر بنا سابقا أن اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا إشكال. الاعتراض الثالث، الاعتراض الثالث من الاعتراضات المشهورة على الاستصحاب التعليقي، هو أقدم من الاعتراض الأول، قبل الاعتراض الأول. ولذا ذهب للجواب عنه الشيخ الأعظم، وكما ذكر بالجواب الثاني ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني صاحب الكفاية ذكر الجواب الأول، فإذا هو إشكال قديم. جيد، الاعتراض الثالث يقول: في كل موارد الاستصحاب التعليقي يوجد استصحاب معارض، استصحاب تنجيزي. تريد أن تستصحب الحكم المعلق؟ بكل كيف أن بالشبهة الحكمية سيد الخوئي قال كل موارد الشبهة الحكمية استصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، أيضا بكل موارد الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب حكم تنجيزي مش تعليقي. شو يعني تنجيزي؟ يعني حكم كان محقق كان فعلي. استصحاب تعليقي معارض باستصحاب تنجيزي يعني باستصحاب حكم كان فعلي. جيد، مثلا تعالوا نشوف مثال. شو مثال؟ العنب. في الساعة الأولى كان عندنا عنب، الغليان هذا الجزء الثاني قطعا له دخل في الحرمة وهو الغليان لم يكن، وكانت هناك رطوبة، صح؟ في الساعة الثانية الرطوبة زالت وتحقق الغليان. ماذا قلت في الساعة الثانية؟ استصحب. تستصحب ماذا؟ تستصحب الحكم لو غلى لحرمة، ممتاز. لكن بنفس الوقت عندك استصحاب آخر، ما هو؟ منقول هذا وهو الزبيب. انتبهوا للعبارة اللي بدي أحكيها، لأنه عبارة السيد الشهيد بتقرير الإشكال دقيقة. هذا يعني الزبيب، والله قبلا قبلا ما عم بقول أمتين، هيدا الزبيب بالساعة الثانية اللي حطيته بالمي وغليته. قلنا هذا المثال المدرسي مش مثال فقهي إذا بتتذكر، كما ذكر السيد الخوئي والسيد الشهيد. هذا الزبيب إذا وضعناه بالماء وغليناه، نقول والله قبلا كان حلال طاهر نشق بعد الغليان، هل صار حرام الشرب ونجس أم لا؟ فنستصحب الحلية التي كانت. أي حلية؟ الحلية الفعلية. فإذا نستصحب الحلية الفعلية، لأنه في احتمال أن الغليان شو؟ ما بضر، لأنه في احتمال أن الرطوبة لها دخل. من البداية قلنا أن الخصوصية الثالثة نحتمل الدخل. شو يعني نحتمل الدخل؟ يعني الرطوبة لها دخل بالحرمة، يعني إذا زالت الرطوبة ببطل في حرمة. طب الآن أصبح زبيب، يعني رطوبة زالت، يعني واضح أن أشك في الحرمة، طب أستصحب الحلية الفعلية. إذن كل استصحاب لحكم معلق جر القضية الشرطية وهي لو غلى لحرمة، ماذا؟ معارض بماذا؟ باستصحاب الحلية الفعلية. النتيجة بيتعارضوا وبيتساقطوا، فالاستصحاب التعليقي لا يجري. لماذا؟ الإشكال الأول والثاني مؤداهن عدم المقتضي، الإشكال الثالث مؤداه وجود المانع. هناك معارض دائما مانع من جريانه فيسقط. هذا الاعتراض الثالث أجاب عنه الشيخ الأخوند، والله العالم يمكن كمان السيد الخوئي. الشيخ الأخوند على ما ذكر بالكتاب أجاب عنه. ماذا أجاب السيد الشيخ الأخوند؟ قال يواش يواش، هذا الاستصحاب لا يعارض، فإن الحلية لا تعارض ماذا؟ الحرمة المشروطة. ارجع للساعة الأولى، أصلا كمال الانسجام بيناتهم. بالساعة الأولى ماذا كان؟ كان عنب، كان حلال، حلال صحتين على قلبك. بس هذه الحلية مغيات، مغيات بماذا؟ بالغليان. يعني حلية تستمر 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 إلى أن يحصل الغليان. طب الحرمة مشروطة بماذا؟ بالغليان. لا يوجد أي تنافي ما بين حلية تستمر إلى الغليان وما بين حرمة تبتدئ من الغليان. معارضة لا يوجد، لأنه كما أنه في الساعة الأولى كان عندي والله بالله تالله حرمة مشروطة وحلية مغيان من دون أي تنافي بيناتهم، بعد ذلك نستصحب الحلية، الحلية المغيات، ما استصحبنا الحرمة المشروطة. طب الحلية ليست موجودة الآن، لماذا؟ لأن تحققت الغاية وهي الغليان. فاستصحاب القضية الشرطية مع استصحاب الحلية المغيات، أي إشكال، أي تنافي بيناتهم لا يوجد، أي تعارض بيناتهم لا يوجد. حلية مغيات مع وجوب مشروع. جيد، هذا مثل إذا بدنا نمثل مثال، عدم وجوب صلاة الظهر مغية بالزوال، وجوب صلاة الظهر مشروط بالزوال. مغية بالزوال يعني لما يصير زوال ببطل في عدم وجوب، ما في أي تنافي بيناتهم. قبل الزوال ما في وجوب، عند الزوال يبتدأ الوجوب. فبتقلي تنافي بين عدم وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الظهر، ما ذلك عدم الوجوب مغية بالزوال يعني يستمر إلى الزوال، والوجوب مشروط بالزوال. نفس الشيء، حلية عنب في الساعة الأولى، حلية عنب مغيات بالغليان، وحرمة مشروطة بالغليان، وأي تنافي لا يوجد بيناتهم. يعني هذا إذا بدنا نعبر تعبير، عرفت كيف؟ هيك تعبير معاصر. يعني هذا الإشكال مؤدى هذا الاعتراض، إنه هذا الإشكال زوبعة شو في فنجان. إنه بتطلع بتشوفوا إشكال كتير كبير من برا، بتفوت لجوا في الشيء تنافي لا يوجد. واستصحب الحلية المغيات لا تنافي الحرمة المشروطة. جيد، هذا اعتراض الأخوند الخراساني على الله مقامه. سيد الشهيد يقول له يواش 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 يواش، لا مش ذوبعة فنجان، إشكال صحيح. لماذا؟ لأنه أنت استصحبت أي حلية، الحلية حال العنبية، الحلية حال العنبية مغيات، نعم بضرب لك تحية أحسنت، لكن الكلام مش باستصحاب الحلية حال العنبية. بعد أن زالت الخصوصية الثالثة وأصبح زبيب، قبل ما نحط الزبيب بالماء ونغليه، الزبيب حلال، نستصحب الحلية حال الزبيبية، والحلية حال الزبيبية مغيات أم ليست مغيات؟ ما منعرف. اللي منعرف أن مغيات ما هي حال العنبية. طب لماذا ما بعرف حال الزبيبية أنها مغيات أم لا؟ ولأنه احتمال الرطوبة لها دخل. طب لو لم يكن للرطوبة دخل، فالحلية حال الزبيب حتى لو غليتها ما بترتفع. فإذا الرطوبة لها دخل بالعنبية، يعني بالحرمة اللي بتنصب على العنبية، إذا كان لها دخل معناتها الزبيب حتى لو غلى لا يحرم. أما إن كانت الرطوبة لا دخل لها، هذا معناه حلية الزبيب ترتفع بالغليان. طب بما أنه أني لا أعلم أن الرطوبة التي كانت في الساعة الأولى لها دخل أم لا، فحلية الزبيب لا أعلم أنها مغيات أم لا، فكيف تقول حلية؟ نستصحب الحلية المغيات. بابا نحن نستصحب حلية مش العنب المغيات، حلية شو؟ الزبيب، ولا أعلم أنها مغيات أم لا. جيد، يعني بيصير على رأس الساعة الثانية، إذا جاز التعبير بالمثال، بالساعة الأولى كان عنب، بالساعة الثانية صار زبيب، على رأس الساعة الثانية صار زبيب، بدي استصحب الحلية التي هي على رأس الساعة الثانية وهي حالة الزبيبية، مش الحلية التي كانت بالساعة الأولى وهي حلية العنبية. حلية العنبية بلا إشكال مغيات، بلا إشكال، ولذا لو غلى قطعا حرمة، بينما حلية الزبيب لا نعلم. هنا سيد الشهيد يعترض على نفسه ثم يجيب يقول هوب جيد، إذا نحن شو عنا صار الآن؟ صار عنا الساعة الأولى كان عنب، على رأس الساعة الثانية الزبيب لم يغلي، بالساعة الثانية بوسطة وضعنا الزبيب في الماء وغلى، بعد أن غلى شككنا في الحرمة، استصحبنا الحكم شو؟ المعلق. المعارض استصحاب الحكم الحلية التنجيزية. ماذا قلت سيدنا الشهيد؟ تستصحب الحلية التنجيزية حالة الزبيب، تشكلت مش حالة العنبية، هكذا أشكلت على الأخوان، جيد. الحلية حالة الزبيب ماذا؟ يعني على رأس الساعة الثانية، وهذه لا أعلم أنها مغيات أم لا. الإشكال عندي طريق أثبت أنها مغيات، عندنا طريق نثبت بأنه ماذا؟ حلية الزبيب على رأس الساعة الثانية مغيات. إذا صارت مغيات انتهينا، إذ لا تنافي ما بين حلية مغيات وحرمة مشروطة. يبقى السؤال بهذا الإشكال، كيف تستطيع أن تثبت سيدنا الشهيد أو أيها المعترض يعني على سيد الشهيد بأن الحلية حالة الزبيبية على رأس الساعة الثانية حلية مغيات؟ قال نستصحب الحلية التي كانت حالة العنابية. حلية الحالة العنابية ماذا؟ والله بالله طالله مغيات، لأنه لو غلى حالة العنابية لأنه كان في رطوبة بالساعة الأولى لحرم قطعا، فإذا قطعا تلك الحلية مغيات. طب على رأس الساعة الثانية حلية مغيات أم لا؟ نستصحب الحلية المغيات التي كانت في الساعة الأولى إلى رأس الساعة الثانية، فيثبت أن الحلية حالة الزبيبية حلية مغيات. هذه بعدين استصحبتها وجاي ما عندنا مشكلة، حلية مغيات مع حرمة مشروطة، كمال الانسجام معرضة لا توجد. إذا النقطة الرئيسية باستصحاب الحلية المغيات التي كانت حالة العنابية استصحابها إلى حالة الزبيبية. سيد الشهيد ماذا تقول عن هذا؟ يقول والجواب، هذا استصحاب هذه الحلية المغيات لا يثبت أن حالة الزبيبية أيضا الحلية مغيات إلا بالأصل المثبت. لماذا؟ قبل أن أقول لماذا، نحن نعلم من الخارج مش بالاستصحاب لأن الزبيب الآن الذي هو حلال والله بالله طالله حلال الأكل، صح ولا لا؟ وإذا حطيته بالماء ما في غليان ماء، قطعا حلال الأكل هو والماء ما حلال الشرب، صح ولا لا؟ وبلا إشكال، هذا مش بحاجة لاستصحاب. فإذا في عندي حلية مقطوعة، المشكوك ما هو؟ مشكوك خصوصية أنها مغيات أم لا، هذا المشكوك. فنحن نريد أن نجر ذلك الاستصحاب من حالة العنابية إلى حالة الزبيبية لإثبات أنها مغيات. فإذا قطعا في حلية، المشكلة بخصوصية الحلية كونها مغيات أم ليست مغيات. يقول السيد الشهيد استصحاب الحلية المغيات من حالة العنابية إلى حالة الزبيبية لا يثبت كون الحلية في حالة الزبيبية مغيات إلا بالأصل المثبت. لماذا؟ لأن العقل بيقول لا يمكن أن تجتمع حليتان حال الزبيبية، حلية غير مغيات وحلية شو؟ مغيات. نحن نقطع بالحلية كون مغيات أو غير مغيات، بما أنه نعلم بل والعقل يقول ما إلى معنى تجتمع حليتان على شيء واحد، حلية مغيات وحلية غير مغيات. إذا بما أننا نقطع بحلية الزبيب ولا أعلم أنها مغيات أو غير مغيات، بعد ذلك الضيف مقدمة، والعقل يقول بأنه لا يمكن أن تجتمع حليتان مغيات وغير مغيات، فإذا إذا جرينا هذا الاستصحاب يثبت أن حلية الزبيب حلية مغيات. فإذا أنت بحاجة لمقدمة عقلية حتى تثبت أنها مغيات، ما هي؟ هذا اللي ذكرناه، بأن العقل حاكم أنه لا يمكن أن تجتمع حليتان على شيء واحد. فببركة هذه مع العلم قطعا بأنها حلال وأنه لا يمكن أن تجتمع حليتان على شيء واحد، فإذا الحلية الموجودة هون مغيات ببركة الاستصحاب. إذن هذا معناته أن تحتاجت لإثبات أنها مغيات إلى ماذا؟ إلى مقدمة عقلية، وهي بحالة اجتماع حليتان على شيء واحد، وبالتالي لا يثبت لأنه أصل مثبت. إذا أصل مثبت لا يجري. إذن أجبنا عن الإشكال، هل ينفع استصحاب الحلية المغيات من حالة العنابية إلى حالة الزبيبية لإثبات أن الحلية في حالة الزبيبية مغيات؟ لا ينفع ولا يثبت، فتبقى المقطوع به هو كون الزبيب حلال مغيى أو غير مغيى غير معلوم، فنستصحب الحلية فتعارض الاستصحاب المعلق فتعارض. إذا الآن بقي الاعتراض الأول، بقي الاعتراض الثالث تام، لأن الجواب عنه الأول غير صحيح، تبين بهذا البيان أن الجواب عنه غير صحيح، فإذا بقي الاعتراض وبقيت المعارضة واقفة على جريها. الاعتراض الثالث أن استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز. ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، وهذه التي استصحبت كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان. لاحظ السؤال، هذا قلت لكم عبارته دقيقة، قبل الغليان، ما قال قبل الغليان متى؟ المعترض الآن الجواب الأول ذهب إلى الأول حال العنبية، رح يقول له لا قبل الغليان يعني بعد ما صار زبيب. فذات لذا السيد الشهيد جاب عبارة لو آية حال العنبية هو كان الاعتراض الأول صحيح. ولذا السؤال كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان، قبل الغليان يعني بمثالنا على رأس الساعة الثانية، فتستصحب فتستصحب. نعم نعم، ما في معنى قبل الغليان، أنا ما عم بقول بيشملش، بس عم بقول لو كان آية الحال العنبية أول شيء غير صحيح، ثاني شيء كان الجواب الأول صحيح، ولذا عبر تعبير أن قبل الغليان فتستصحب ويتعارض الاستصحابان. قد يجاب على ذلك بجوابين، واحد ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة، كذلك الحلية كانت في العنبي رحلة الحلية في العنب مغيات بالغليان فتستصحب هي بما هي مغيات. طيب شو؟ ولا تنافي بين حلية مغيات وحرمة معلقة على الغاية. وإذا أنت هم بدك تعلق تعليق صغير كمان مش غلط أصلا، كما أنه في الساعة الأولى لم يكن هناك منافاة بين حلية العنب المغيات وحرمة المعلقة على ماذا؟ على الغليان، فليكن ببركة الاستصحابين إذا كانوا بالساعة الأولى ما في تنافي، وفليكن بقاء ما في تنافي. ونلاحظ على ذلك أن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، مش حالة العنبية بعد زوال الخصوصية الثالثة المشكوك دخلها، وقبل الغليان قبل ما نغلب الساعة الثانية يعني على رأس الساعة الثانية. ولا علم بأنها مغيات حلية الزبيب، ما عندي علم أنها مغيات، لأنه في احتمال أن لا تكون مغيات، حتى لو حطيت غلات في احتمال أن لا يحرم، الاحتمال دخل الرطوبة في الحرمة، الاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف. جيد، فتستصحب ذات هذه الحلية، هيدي الحلية الزبيب بدي استصحبها مش حلية العنب. فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغيات قبل الجفاف يعني حالة العنبية في الساعة الأولى، ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات بالجفاف يعني على رأس الساعة الثانية، نشك أن تلك الحلية المغيات اتبدلت أو ما تبدلت بعد مغيات فتستصحب، فنستصحب تلك الحلية المغيات المعلومة قبل الجفاف، فبيثبت أن حلية الزبيب حلية مغيات، حينئذ يبطل في المعارضة. فإن قيل كان الجواب أن استصحابها لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف، استصحاب الحلية المغيات للعنب ما بيعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف، إنه شو حالة هذه الحلية حالة الزبيب مغيات أم لا، ما بيقدر يحكي ما بيقدر يثبت، هذا الاستصحاب ما بيقدر يثبت لأنه أصل مثبت، ولا يثبت أنها مغيات إلا بالملازمة يعني إلا بأمر لا نقول به. طب لماذا الملازمة؟ شو قصده بالملازمة؟ يعني ملازمة عقلية مش ملازمة شرعية، يعني أصل مثبت. لماذا؟ للعلم بعدم إمكان وجود حليتين، لأنها تحتاج إلى مقدمة عقلية أنه لا يمكن أن توجد حليتان، وما دامت الحلية المعلومة قبل الجفاف لا مثبت لكونها مغيات فبالإمكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان فتحصل المعارضة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.